أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نشرت صحيفة المدينة بالأمس مقالا جديدا أو حوارا جديدا مع الشيخ المنيع عضو هيئة كبار العلماء. طبعا مر عليكم الأسبوع الماضي الضجة التي أحدثها الحوار الأول معه، والذي دعا فيه بحسب تقرير هذه الصحيفة عقلاء الشيعة إلى الحوار عبر الكتاب والسنة ومن خالفها ضلال. ولعله مر الكلام في هذا المكان حول هذه القضية. في العدد الماضي بالأمس أيضا كان حوار طويل معه وتعرض للشيعة. طبعا الحوار في أكثر من قضية، لكن فقرة من الفقرات سئل عن الشيعة في هذا العصر، بل سئل عن الرافضة فأجاب جواب طويل، ذكر الجانب السياسي الذي لا شغل لنا به، وذكر الجانب الديني. هذا نص العبارة الموجودة في صحيفة المدينة، قال: فالمسلمون من غير الشيعة، يعني الآن ينقل رأي المسلمين فينا، يعلمون أن الشيعة على مستوى سيء فيما يتعلق بالأصول الإسلامية. كل المسلمين نظرتهم لكم ماذا؟ سيئة. يلا روح انتحروا الحين. فهم ينظرون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله نظرة تقصير وانحراف ورد والعياذ بالله. أجاب كلام طويل حول الصحابة. كذلك هم على جانب من الأخلاق السيئة. شنو الأخلاق السيئة؟ فيما يتعلق بالمتعة، الزواج المنقطع. ثلاثة: وظلم مواطنيهم في أخذ الخمس من كل واحد منهم، حتى الفراش يأخذون من راتبه خمس، إلى آخر الكلام. هذه الفقرة المهمة. يعني على كل حال، نحن طبعا الرجل إنسان له مقام، عالم من العلماء في هيئة كبار العلماء له احترامه، ونحن عندما نناقش ما ذكر لا يعني أننا ننتقص منه أو نسيء له، لا، مناقشة علمية. مثل ما هو انتقد عقيدة الشيعة وانتقد ما يذهب له الشيعة، نحن فقط سنعلق على هذا الكلام، وإلا مقام الرجل محفوظ واحترامه محفوظ. على كل حال، أول نقطة قال أن المسلمين من غير الشيعة عندهم نظرة سيئة للشيعة. إحنا نعلق على النقطة هذه، المسلمون من غير الشيعة. سؤال: من هم المسلمون من غير الشيعة في رأيك؟ إحنا لما نجي نشوف رأي المدرسة السلفية الآن في الفرق الأخرى، نجد أنها ما تركت فرقة إلا إما كفرتها وإما ضللتها. يعني مثلا المعتزلة عندكم ما حكمهم؟ ضلال إن لم يكونوا كفارا. الإباضية، إباضية عمان مثلا، أيضا نفس الشيء، على ضلال أو على كفر، البعض يصرح بتكفيرهم. الصوفية اللي هم مكون من مكونات المملكة، ما رأيكم فيهم؟ نفس الشيء، يضللونهم. الزيدية نفس الشيء. الإسماعيلية نفس الشيء. بل خلنا في دائرة المذهب السني. الآن أعظم أو أكثر بقاع الأرض يدينون بالطريقة الأشعرية، يعني أشاعرة في الأصول. المذهب الأشعري هو مذهب سني في الأصول، يعني في العقائد. لما نقول المذاهب الأربعة الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي، هذا وين؟ في الفقه. ولما نتحدث عن العقائد عندنا مذاهب ومسالك عقائدية، منها الأشاعرة والماتريدية، ومرت علينا ذكرنا المعتزلة. نجي الآن للأشاعرة. الأشاعرة اللي هي الأزهر مثلا، الزيتونة، ما رأيكم في الأشاعرة؟ بحسب اعترافهم أن الأشاعرة يمثلون غالبية المسلمين، هل هم من أهل السنة؟ يقولون لا، هم أيضا على ضلال. شوف، سأنقل نصين في هذه القضية. النص الأول نص للشيخ عبد العزيز ابن باز الذي كان مفتي المملكة العربية السعودية، يقول، شوف عبارة جدا يعني: ومذهب التعطيل مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وظلال الصابئين الصابئة. وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد ابن درهم. هذا رجل قال بهذه المقالة وذبح تحت المنبر في يوم العيد في أوائل 100 الثانية. وأخذ هذا المذهب عنه من؟ المذهب الخبيث الجهم ابن صفوان، اللي فيما بعد أتباعه عرفوا بالجهمية، وأظهره وإليه نسبت الجهمية. هنا موضع الشاهد. ثم انتقل هذا المذهب إلى المعتزلة والأشاعرة، وهذه أسانيد مذهبهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة. يعني الأشاعرة الذين هم ماذا؟ غالبية. هو هذا رأيهم فيه، أن مذهبهم يرجع إلى ماذا؟ إلى اليهود. نص آخر ولعله أغرب من هذا، لرجل الغنيمان يعبر عنه، قال: وقد انتسب إلى الأشعري أكثر العالم الإسلامي اليوم من أتباع المذاهب الأربعة. زين، ما رأيك فيه؟ هذا الأشعري يقول: لا، لا بد أن نبين لهم الحق بالحجة بالمناظرة بتعبيره ولو بالسلاح. ففعلا لما تقول أنه رأي غير المسلمين، احنا نسأل من هم غير المسلمين عندك؟ عفوا، من هم المسلمون من غير الشيعة عندك؟ من هم فعلا؟ أنتم كل من خالفكم حكمتم عليه إما بالضلال وإما بالكفر. القضية هي مي متوقفة على الشيعة الإمامية، لا، قضية عم حتى بينكم وبين بعض بعد ما شاء الله من الخلافات. فلما يعبر بهذا التعبير من حق أن أسأل: من هم هؤلاء الذين تعتقد بإسلامهم وتعتقد بأنهم على حق من غير الدائرة السلفية الضيقة؟ بالنهاية الدائرة السلفية محصورة في المنطقة. من هم؟ الأشاعرة، هذا رأيكم فيه. المعتزلة، معروف تكفير المعتزلة قائم على قدم وساق. الإباضية مثلا أهم قضية معروفة، ودائما نكرر مشكلة القوم ليست مع الشيعة فقط، لا، هم لم يقبلوا أحدا من الذين خالفهم. ما في، بمجرد أن يخالفهم أحد في مسألة من مسائل الأصول ماذا؟ تشوف تقوم الدنيا. بل حتى في نفس الوسط السلفي ترى، بمجرد أحد يطرح رأي مخالف للمشهور، مخالف للسائد، تقوم الدنيا ولا تقعد. فإحنا نطلب من هذا الشيخ أن يوضح لنا ما رأيك في بقية المسلمين من غير المذهب السلفي؟ هل تراهم فعلا مسلمين، مسلمين حقا، أم تراهم أصحاب بدعة، أم؟ وإلا لما تقرأ كلمات ابن القيم وابن تيمية في الأشاعرة وفي المعتزلة، واقعا شيء غريب، جدا شيء غريب. على كل حال، هذه النقطة الأولى التي فعلا يجب التعليق عليها. النقطة الثانية، أشار إلى موضوع الصحابة، قال أن هؤلاء يسيئون للصحابة، وذكر كلام طويل، الكلام الذي دائما نحن نسمع. الآن إحنا أول نقطة، هل الصحابة هي مسألة أصولية، يعني من مسائل أصول الدين والعقيدة؟ جواب لا. أقصى ما يمكن أن تصنف مسألة الصحابة أنها مسألة ماذا؟ تاريخية. هذه بالنسبة لنا، ما عندنا لا في أصول الدين ولا في أصول المذهب شيء اسمه ماذا؟ الإساءة للصحابة بتعبيره، ما عندنا. نعم عندنا مسألة تاريخية، هي تقييم الشخصيات التاريخية، وهذا التقييم تترتب عليه ثمرات وفوائد، مثل علم الجرح والتعديل. أنت قبل أن تقبل رواية شخص لابد أن تنظر هل هو ماذا؟ ثقة أو ليس بثقة. قبل أن تحب شخصا لابد أن تنظر هل هو مؤمن أو لا، ما هو تاريخه. قضية الصحابة أقصى ما يمكن أن يقال عندنا قضية تاريخية، والتقييم التاريخي يختلف فيه الناس. إحنا أناس يعيشون في هذا العصر ونختلف في تقييمهم، أناس كانوا موجودين قبل 50 سنة واختلفنا في تقييمهم. طبيعي أنه أناس قبل 1400 سنة سيقع فيهم خلاف. لماذا جعلت هذه القضية هي الدين؟ إحنا نفس الشيء، هناك شخصيات نحن نقدسها وأنتم تكفرونها وتجعلونها من أهل النار. مثل من؟ مثل شخصية والد النبي، والد النبي صلى الله عليه وآله. حديث في صحيح مسلم يبشر والد النبي بالنار، ذاك الرجل جاء للنبي قال أين أبي؟ وين؟ قال في النار. غضب الرجل وراح، النبي قال له تعال، أراد أن يخفف عليه. ماذا؟ قال أما ترضى أن يكون أبي وأباك في النار؟ فرح الرجل، اطمن أن أباه عنده رفيق في النار. ومو فقط والد النبي، والدة النبي، وهذه من المضحكات، عندهم حديث نفس الحبكة بس تغيرت الشخصيات. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله فقالت له أين أمي؟ قال لها وين؟ في النار. صارت المرأة تبكي وتصيح، فالنبي راد يهدئها، تعالي أما ترضين أن تكون أمي وأمك في النار؟ الألباني منصف، قال هذا الحديث من جهة السند ضعيف، زين، لكن له شاهد يقويه. شنو هذا الشاهد؟ حديث أبي وأبوك في النار، بما أن والد النبي في النار طبيعي أمه وين بتصير؟ في النار. تشوف يعني عبد الله والد النبي في النار، آمنة بنت وهب وين؟ في النار. عم النبي صلى الله عليه وآله أبو طالب وين؟ في ضحضاح من نار، تحت رجليه جمرتان يغلي منهما دماغ. جد النبي صلى الله عليه وآله عبد المطلب وين؟ في النار. زين هذه الشخصيات عندنا، احنا شخصيات محترمة، عندنا مو فقط أنه من أهل الجنة، عندنا أبو طالب حجة، عندنا عبد المطلب حجة إلهية، عندنا والدة النبي، وهي طبيعي. الإنسان ما هو الشيء الأقرب له، الإنسان الأقرب له، أمه أم أصحابه، أبوه أم أصحابه؟ طبيعي الأم والأب. نعم سيقول قائل نحن اتبعنا الدليل، يقول والله إحنا ما عندنا مشكلة مع والد النبي ووالدة النبي وعم النبي، لكن اتبعنا ماذا؟ الدليل في القضية، بحثنا في القضية والدليل وصل بنا إلى أن نكفر كل هؤلاء ونحكم أنهم وين؟ في النار. نفس الشيء، إذا أعطيت لنفسك الحق في البحث والاستدلال وأعطيت لنفسك حرية الوصول للنتيجة التي تراها، حتى لو كانت هذه النتيجة تكفير والد النبي والدة النبي عم النبي، أعطي هذا الأمر لغيرك. إحنا أيضا ما عندنا مشكلة مع الصحابة، كمشكلة شخصية مع الصحابة ما عندنا، فقط عندنا مشكلة ماذا؟ دليل. بعض الصحابة بالدليل ثبت عندنا أنهم ليسوا بالمستوى الذي يذهب إليه الطرف الآخر، قضية مما يسع الخلاف فيها، مما يجوز البحث والاستدلال فيها. لماذا أنت تعطي لنفسك حق البحث في الشخصيات التاريخية، ومن حقك أن تدخل من تشاء النار وتدخل من تشاء الجنة؟ وهؤلاء في النار عندنا العشر المبشرين بالجنة بعد، وتمنع غيرك من هذا الشيء، تسلب غيرك هذا الحق، بل بمجرد أن تكون عنده نتيجة مختلفة للنتيجة التي وصلت لها يصبح كافر ومشرك وضال وما أدري بعد. أين الإنصاف؟ مثل ما أنت تنصف نفسك أنصف غيرك، مثل ما أنت عندك حق البحث غيرك له حق البحث. وإلا حتى في داخل المدرسة السنية عندهم أكثر من خلاف، عندهم خلاف في تعريف الصحابي، عندهم ممكن 25 تعريف للصحابي، عندهم خلاف في من هم الصحابة، عندنا أشخاص اختلف فيهم هل هم صحابة أم لا، عندنا أشخاص اختلف في سيرتهم، طبيعي قضية خلافية. بما أنه عندنا مادة تاريخية مختلفة طبيعي أن النتيجة ستكون ماذا؟ مختلفة، أمر جدا طبيعي. فلذلك الزج بقضية الصحابة ضمن القضايا العقائدية وجعل هذه القضية أم الباب لا مشكلة، هذه مغالطة. وإلا أين في القرآن عندنا أنه من أركان الإيمان الصحابة؟ وأنتم تقولون أركان الإيمان شنو هي؟ الإيمان بالله، برسله، بكتبه، بالقضاء والقدر خيره وشره، هذه الأمور الستة التي تذكر، وين الإيمان بعدالة الصحابة أو بالصحابة؟ مين موجود؟ فشوف القضية كيف مسألة تاريخية أخذت وجعلت هي أم ماذا؟ العقائد. وهذه من المشاكل التي ابتلينا بها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ذكر هذه القضية، قال أنتم على جانب من الأخلاق السيئة، للأسف ما عندكم أخلاق. زين شو الأخلاق السيئة؟ إحنا فجرنا يعني مثلا، فجرنا مساجد، شو سوينا يعني بالضبط؟ قال فيما يتعلق بالمتعة، بما أنه عندكم متعة فأنتم ما عندكم أخلاق حسنة، أخلاقكم ماذا؟ سيئة. طبعا هذا الكلام عجيب يصدر من رجل في هيئة كبار العلماء. ليش؟ أولا لما نجي لقضية المتعة، سؤال، المتعة هو زواج جاهلي أو زواج شرع في الإسلام؟ شنو هو؟ ها، شرع في الإسلام بنص صحيح البخاري ومسلم. الصحابة لم يكن عنده علم بهذا النوع من الزواج، ذهبوا في غزوة ولم يكن عندهم نساء، فلما ذهبوا للنبي طلبوا منه شيئا آخر، فالنبي رخص لهم في المتعة. إذن هي زواج شرع في الإسلام ولم يكن معروفا قبل الإسلام. قبل الإسلام لم يكن هناك ما يسمى بالنكاح ذي أجل أو النكاح المنقطع. هذه كتب العرب موجودة مثل المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، اقرأوا. نكاح مؤقت مو موجود. هذا الشيء وجد وشرع متى؟ في الإسلام. فهو تشريع إسلامي نطق به القرآن الكريم، فما استمتعتم به منهن شنو فآتوهن هذه الآية. بل بنص صحيح البخاري أن هذا النكاح من الطيبات، هذه آية أحلت لكم الطيبات في صحيح البخاري، استدل بها النبي صلى الله عليه وآله على زواج المتعة. هذا أول شيء، فهو تشريع إسلامي زين، وهذا محل إجماع بين المسلمين أن زواج المتعة شرع في صدر الإسلام. فيما بعد وقع خلاف في ماذا؟ هل هذا الزواج نسخ أم لا؟ هذا خلاف. فإحنا قبل ما نتعرض إلى قضية النسخ، هل من المعقول أن يعبر عن تشريع إسلامي بأنه أخلاق سيئة؟ يعني الله يشرع شيء سيء، أليس هذا طعنا في ذات الله جل جلاله؟ يعني معقول الله يشرع شيء هو بمثابة الأخلاق السيئة عندك؟ لا، هذه مشكلة، هذه مشكلة له مع الله عز وجل. الله يعني يشرع شيء، هذا الشيء ماذا؟ سيء. نجي فيما بعد، وقع خلاف في نسخه. هم أساسا اختلفوا هل نسخ أم لا، هذا واحد. واختلفوا متى نسخ، عندهم قول أنه نسخ في خيبر، وعندهم قول أنه نسخ عام فتح مكة، وعندهم قول أنه نسخ في أوطاس موقع معروف. البعض حاول الجمع بين هذه الأقوال مثل الشافعي وغيره، فقال نكاح المتعة أبيح ونسخ ثم أبيح ونسخ ثم أبيح ونسخ إلى يوم القيامة، لعبة هي. شو القضية؟ فعلا شوف بعض غير المسلمين يعني يسخرون من هذه القضية، شنو أبيح ونسخ، لعبة هي القضية؟ زين. بل قسم كبير قال بعدم ماذا؟ نسخه. بل نستطيع أن نقول أن غالبية الصحابة قالوا بعدم نسخه. أنا أنقل لكم بعض النصوص بحيث الواحد يصير واضح. ابن حزم من فقهاء العامة، فقيه كبير، بل هو رأس مذهب من المذاهب، المذهب الظاهر، يقول وقد ثبت على تحليلها، تحليل ماذا؟ المتعة، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة من السلف، منهم من الصحابة، سجل عندك أسماء بنت أبي بكر ابنة الخليفة الأول، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمر بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلم ومعبد ابن أمية بن خلف، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. يعني أغلب الصحابة على تحليلها وتحريمها، تحليلها واضح. نص آخر، هذا النص أيضا مهم، كتاب المغني لابن قدامة الذي هو الكتاب الأساسي في الفقه الحنبلي، قال وحكي عن ابن عباس أنها جائزة. ابن عباس شنو؟ فقيه، حبر الأمة، وعليه أكثر أصحابه، أصحاب ابن عباس، عطاء وطاوس، وبه قال ابن جريج. ابن جريج، هذه قضية مهمة، طبعا هو غاوي من رواة الصحيحين ومن أصحاب ابن عباس وفقيه، مو فقط قال بإباحة المتعة، لما مات ابن جريج وجدوا وصية جعلها لأولاده فيها اسم 70 مرأة تزوجها متى. مشيعي ها؟ فقيه سني راوي في الصحيحين ترك وصية فيها اسم 70 مرأة لأبنائه عشان لا يغلطهم بعدين ماذا؟ ومنه بعد وحكي ذلك عن أبي سعيد وجابر وعليه وآله قد أذن فيها. نص آخر وهذا أيضا مهم قال وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت بعده وأصحاب ابن أبو عمر اللي هو هذا كلام صاحب كتاب الاستذكار وهو ابن عبد البر من كبار فقهاء المالكية يقول أصحاب ابن عباس من أهل مكة وأهل اليمن كلهم يرون المتعة حلالا على رأي ابن عباس بل حتى أصحاب المذاهب الأربعة. نقل أن أحمد بن حنبل رويت عنه إجازة المتعة أنها حلال، مالك نقلت عنه الإباحة وهكذا، فقضية أنها حرمت وأجمعت الأمة على تحريمها مو صحيح، وإحنا ما نحتاج هذه القضية، إحنا عندنا مسألة فقهية عندهم يعرفها حتى طالب العلم المبتدئ ولا أظن أن الشيخ يجهل به، وهو أنه إذا كانت مسألة خلافية بين الصحابة، مسألة اختلف فيها الصحابة وكل قال برأيه، الإنسان تبرؤ ذمته إذا قلد في المسألة واحدا من الصحابة، مثل عندنا إحنا إذا الإنسان أخذ برأي المجتهد الجامع للشرائع تبرؤ الذمة أو لا؟ يجوز له العمل بفتوى تبرؤ الذمة. هم عندهم نفس الشيء في من؟ في الصحابة. إذا الصحابة اختلفوا في مسألة الإنسان مخير يأخذ برأي أي واحد من الصحابة ويكون هذا ماذا؟ مبرئا للذمة. افترض هؤلاء الصحابة ما ثبت عنهم هذا الشيء، عندنا فقط صحابي واحد ماذا لا ينكر أحد أنه كان يقول بجوازها وهو عبد الله ابن عباس، افترض الشيعة قلدوا في هذه المسألة ابن عباس والمشكلة، وإلا لو الواحد يريد تشنيع يقول نفس الشيء ابن باز الشيخ ابن باز وغيره من فقهاء وعلماء المملكة أجازوا النكاح بنية الطلاق، إنك تتزوج امرأة وتضمر في نفسك أنك ماذا ستطلقها بعد شهر هذا يجوز، أما أنك تقول لها أني سأطلقك بعد شهر ماذا لا يجوز، هذا الفرق، إنك تتزوج بنية الطلاق ومن أول تعرف مدة كذا الطلاق بيصير هذا صحيح، أهم شيء ماذا لا تقل للمرأة لكي لا ينقلب الزواج ماذا متعة، شنو الفرق إذا هي أخلاق سيئة حتى هذا أخلاق سيئة شنو القضية، بل بالعكس هذا أسوأ، ليش؟ لأن في خداع للمرأة، هي مسكينة تزوجت تظن أن هذا سيبقى زوج لها إلى آخر عمره إلا هو فقط حسبها بشهر شهرين، خب هذا أخلاق سيئة أوس اثنين بعد يصير، لا مو بهالصورة تتناول الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية ما تتناول بهذه القضية. على كل حال الأمر الرابع والأخير قضية الخمس، قال وظلموا مواطنيهم في أخذ الخمس من كل واحد منهم حتى الفراش، هذه بعد يعني عجيب، يعني رجل من كبار العلماء يصدر منه هذا الكلام مشكلة، ليش؟ لأنه إحنا بيننا اتفاق بين كل المسلمين أنه عندنا فريضة شرعية اسمها ماذا؟ الخمس، وردت هذه الفريضة في سورة الأنفال آية معروفة فأن لله خمسه، محل اتفاق. نعم اختلفنا في ماذا؟ في بعض ما يخرج منه الخمس. يعني اتفقنا أن الخمس يكون في غنائم الحرب، اتفاق. اتفقنا أن الخمس يكون في الركاز، ما يستخرج من الأرض من ذهب من معادن، هذا فيه خمس. وين وقع الخلاف في هالنقطة البسيطة؟ هل المكاسب فيها خمس أو لا؟ الشيعة قالوا فيها خمس لوجود الدليل عندهم، السنة قالوا لا يوجد فيها خمس لعدم وجود الدليل عندهم. وشنو الدليل؟ نقاش في مفردة الغنيمة في الآية، نقاش لغوي، هل غنيمة تعم كل ما يكسبه الإنسان أو خاصة بغنائم ماذا؟ حرب. نقاش فقهي، أمر جدا بسيط، هل غنيمة تشمل كل ما يكسبه الإنسان أم فقط خاصة بالحرب؟ هذه قضية فقهية معروفة. نحن قلنا أن غنيمة تشمل كل ما يكسبه الإنسان لوجود الدليل على ذلك، سواء في اللغة أو وجود الأحاديث التي ماذا تشرح الآية، وعلماءنا عندهم بحث مفصل في آية الخمس. زين، هنا قضية. نقول له يا سماحة الشيخ اقرأ أي كتاب شيعي، أي كتاب فقهي، حتى الرسالة العملية ترى عادي. هل الغنيمة في كل مكسب أم فيما زاد عن مؤونة السنة؟ شنو الخمس؟ في كل مكسب أو فيما زاد؟ فيما زاد. عندكم شك في هذا؟ الخمس فقط فيما زاد عن مكسب السنة، عن مؤونة السنة. زين، الفراش اللي هو مثال للفقير، فقير هل عليه خمس؟ ما عليه خمس. فقير أساسا ما عنده مؤونة سنة، فضلا عن أن تكون عنده ماذا؟ فائض. الخمس يكون من الفائض. الفقير أساسا مؤونة ما عنده، فإحنا الفقير عندنا هو مصرف من مصارف الخمس، ما يؤخذ منه الخمس، طبيعي. وإلا نفس الشيء، قد أنا أجي أدعي أنتم تأخذون الزكاة من الفقراء، بعد سهل الدعوة. لا، إذا سيكون النقاش العلمي الذي يدعو له بهذه الصورة، لا نريد. الله يظلك، خليك أنت هناك وإحنا هنا، ولا نتناقش. إذا تناول المسائل العلمية بيكون بهذه الصورة، واحد ما يعرف ألف باء الفقه. حتى رأي الشيعة متناول في الكتب السنية ومناقش. الخمس إنما يكون في فائض مؤونة السنة، ما زاد عن مؤونة السنة. من قال الفراش عليه خمس والفقير عليه خمس؟ بالعكس، الظلم هو هذا، أن تنسب للشيعة أشياء غير صحيحة. الأخلاق السيئة أن تفتري عن الخصم أو تتكلم عن الخصم بغير علم. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت عالم من كبار العلماء، مسؤول عن كل كلمة، لا بأس افتح كتب الشيعة واقرأها قبل أن تتكلم. وهذه المشكلة، يعني واقعا إذا الحوار سيكون بهذا المستوى، لا ما نبغى لا عقلاء ولا مجانين الشيعة، لا خلاص خلهم على جنب. أي ولا مجانين، مفروض حوار بين كبار علماء، يكون حوار راقي. هذه مسائل فقهية مختلف فيها حتى بين المذاهب الأربعة، والاختلاف جائز فيها. وأسس الحوار أنك لا تنسب للطرف الآخر إلا ما ثبت، لا تنقل عن الخصوم. لا مشكلة، واقعا هذه المشكلة، يعني لا تعليق أكثر من هذا. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع للحق، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن نخرج من هذه الدائرة التي ندور فيها، وبين الفترة والأخرى نرجع لها. غيرنا تجاوز هذه الخلافات من مئات السنين، ونحن لازلنا في هذه القضية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.